القدس لله الواحد امين. احنا في انجيل لوقا ما زلنا في اصحاح واحد، اظن وصلنا لغايه عدد 23. شكرا. كنا في حكايه زكريا والملاك، وقال كان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من إبطائه في الهيكل، فلما خرج لم يستطع أن يكلمهم، ففهموا أنه قد رأى رؤيا في الهيكل. برضو أستغل الفرصة دي وأقول لكم أن الطقوس، طقوس الصلوات اللي بدأت في الديانة اليهودية واستمرت في الحياة المسيحية بشكل مسيحي، هي مجال خصب للقاء الله. في ناس بتعتبر ان الطقس ده نوع من الواجبات والالتزامات خالية من الروح. الكلام ده مش مظبوط. الطقس هو النظام او الوعاء اللي بتتحط فيه الصلوات. كنا في بخور، في لبس خاص بالخدمة، في سجود، في تسبيح، في قراءات من الكتاب المقدس. التنويع ده كله داخل أي طقس هو مجال خصب للقاء ربنا وللتقاء رسائل روحية. هنا زكريا كان بيصلي صلوات طقسية، كان بيرفع البخور. ساعتها شاف الملاك وحصل بينه وبين الملاك حوار. للأسف في بعض الناس بتستثقل الطقس لأنها ما تعودتش عليه، وبتفصله عن الحياة المسيحية أو القراية الخاصة في الإنجيل وكده. لا، اللي يعيش جوه الكنيسة هيحب الطقس ويحس أن الطقس ده أنسب جو الواحد يشبع فيه بربنا. ممكن يتأمل، ممكن يسمع صوت ربنا في كلمة معينة، حاجات كثيرة ممكن يستفيد بيها جوه الطقس. فزكريا الكاهن التقى بالملاك وهو أثناء تقديم ذبيحة البخور، وكان يوم إليهم وبقى صامت. برضو صمت زكريا بعد الرؤية اللي شافها ممكن نتعلم منها درس، أنه جرت العادة عند الأباء الكبار أنهم ما يحكوش الرؤى اللي بيشوفوها إلا عند الضرورة. يعني بولس الرسول شاف رؤى كتير وشاف المسيح له المجد كتير، إنما اضطرت الظروف في رسالة كورنثوس الثانية إنه يكشف عن بعض الرؤى، لكن ما كانش حاكي الأولاد، ما كانش بيحكي له، لأنه الأباء بيعتقدوا إن الرؤى والإعلانات دي حاجة خاصة بين ربنا وبين الإنسان. لما الناس تحكي فيها كتير ممكن تروح بركتها ويروح عمق العلاقة بين الإنسان وبين ربنا. يعني لو أنت ربنا بعت لك ملاك في مرة وكلمك كلمة، مش لازم تقول للناس، خليها بينك وبين ربنا. خليك صامتا مثل زكريا، لأن الصمت هنا يدي لك فرصة تتأمل في اللي حصل وتستوعبه وتصلي أكتر. إنما لما تقعد تحكي مع الناس كتير يمكن الشيطان يسرق النعمة، يضيع عليك البركة لأنك حكيت في الحاجات دي كتير. ده نوع من أنواع الخفاء المقدس، إن تفضل علاقتك خفية. ما في الآخر أنت تبقى في السماء وهتشوف المسيح وهتشوف الملائكة، فبالنسبة للسماويين يعني دي حاجة عادية أنك تتكلم معاهم. لكن عشان تقعد تحكي كتير غالبا بيدخل فيها عنصر من التباهي او التعالي او التعاجب او يعني الكلام على النفس، وده كل ده يضيع البركة. زكريا بقى صامتا غصب عنه طبعا لسبب واضح، انه ما كانش مصدق، فكأنه ده كان عتاب من ربنا لانه ما صدقش كلام الملاك. ولما كملت ايام خدمته مضى الى بيته. انتوا عارفين في نياحة الشمامسة والكهنة وساعات الأساقفة ياخدوا الآية دي يحطوها على النعي. ليه؟ لأن هو طبعا هنا مقصودها في معناها الحرفي، أنه خلص الفترة بتاعت خدمته ورجع بيته. إنما الناس بتاخدها بمعنى روحي أعمق، إن بيت الكاهن الحقيقي السماء، وبيت الخادم الحقيقي السماء، وبيت كل بتوع ربنا الحقيقي السماء، يكمل خدمته على الأرض ويرجع بيته. فاهمين المعنى؟ يرجع السماء تاني. فكأن كل من يخدم الله يبقى مستني الكلمة دي تحصل: لما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته. برضو ده تشجيع تاني أنكم كلكم تخدموا، عشان لما تيجي اليوم اللي تسيب في الدنيا تقول: خلصت أيام خدمتي، أنا راجع بيتي. بيتك فين؟ لا، بيتي في السماء، ما أنا محسوب مع الخدام اللي من السماء. كل خدام الله سماويين، إن كنا احنا كأرضيين خدنا عطية ونعمة ان احنا نخدم، ده كمان عشان ربنا يكرمنا ويدينا حياة أبدية سماوية. لما كملت أيام خدمته، برضو ده يدينا معنى تاني، ان الأيام اللي عايشينها دي أحلى ما فيها هي الخدمة، وأجمل ما فيها انها تسمى أيام خدمته. أيام خدمتك على الأرض، طب خدمت إيه؟ خدمت عيلتك كويس، خدمت جيرانك حلو، خدمت في شغلك كويس، خدمت القريب، خدمت البعيد، جبت كام نفس، كل دي أيام خدمتك. كسبت منها قد إيه قبل ما ترجع بيتك؟ لما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته. وزي ما الأيام بتجري والواحد بيحس إن كل مدى العمر بيقل، يبقى عاوز يلحق، مش يلحق يكسب بلغة الناس، هيكسب ليه؟ ما هو هيسيب الفلوس، إنما يكسب نفوس ياخدهم معاه وهو رايح بيته، يكسب نفوس يدخل بيهم السماء، يقف بيهم قدام ربنا. ده أجمل ما في حياة الإنسان إنه يعمل كده. أغلى وأغنى حاجة في حياته إنه يرجع السماء ومعاه نفوس كتيرة. لما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته. وبعد تلك الأيام حبلت أليصابات امرأته وأخفت نفسها 5 أشهر قائلة: هكذا قد فعل بي الرب في الأيام التي فيها نظر إلي لينزع عاري بين الناس. كنا نتوقع من أليصابات، واللي هي مستنية تحبل بقالها يمكن 30-40 سنة، إنها أول ما تحس إنها حامل تملى الدنيا كلام، وده خبر يستخبى بالنسبة لها، ده خبر استنته سنوات طويلة قوي. لكن هي أخفت نفسها 5 أشهر. طب ليه خبت؟ مع أنه حاجة حلوة مش هتستخبى، لأنها برضو بنفس منهج القديسين حبت تخلي الشهور الأولى كلها شكر لله قبل ما تنشغل وتحكي عن ربنا، تقول لهم: شوف ربنا عمل معايا إيه، وحبلت وأنا 6 عجوزة. قبل ما تحكي كانت بتحكي مع ربنا الأول. يعلمونا دايما في الخدمة كده: قبل ما تحكي مع الناس احكي مع ربنا، قبل ما تكلم الناس كلم ربنا، حاول تكلم ربنا أكتر ما تكلم الناس، ساعتها يبقى الكلام مع الناس له قيمة. لكن إن كان كل الكلام مع الناس حتى لو كانت خدمة يطلع الكلام ملوش قيمة. إنما اللي بيكلم ربنا كتير يجي يكلم الناس يبقى كلامه مفيد. أخفت نفسها 5 أشهر. البعض برضو، في بعض الناس فسرت الحتة دي على إنه نوع من الخجل، إنها مع السن ده قد يكون لسه لها علاقة زوجية طبيعية بجوزها الشيخ العجوز، فكان نوع من الخجل إنه يعني الناس تكتشف الحكاية دي. لكن هي في كل الحالات، لأن هم منتظرين رجاء الحبل ونعمة ربنا، خبت الخبر شوية عشان تشبع وتشكر ربنا، وبعدين بدأت تقول. ولما اتكلمت ما قالتش باركولي، ما قالتش شوفوا حصل لي ايه، ما قالتش، قالت: هكذا قد فعل بي الرب. هكذا قد فعل بي الرب، يعني لم تنسب لنفسها اي فضل، لا قالت ربنا استجاب صلاتي، أحسن الناس تفتكر صلواتها يعني هي السبب، ولا قالت ربنا عوض صبري، أحسن يفتكروا أن صبرها السبب، لا، قالت هكذا فعل بي الرب. يعني دي نعمة من ربنا أنا ملياش فيها فضل أبدا. كام واحدة بتحبل وبتقعد تشكر ربنا على عطية الحمل؟ كام واحد ربنا بيبعت له استجابة صلواته ويبقى دايما لسان حاله يقول هكذا فعل بي الرب، أنا ملياش فضل في اللي حصل، كل ده من إيد ربنا، كل الخير ده من عند ربنا، هكذا فعل بي الرب. من الحاجات اللي تفرح ربنا أنه يحس أن أولاده دايما عندهم عرفان، دايما شاكرين، دايما مقدرين. بينما احنا كتير ما بنسرق مجد ربنا ونتباهى باللي عندنا واحنا نسينا انه هكذا فعل بي الرب. هي الصحة دي شطارة ولا العيال دول كانوا شطارة ولا المركز والتوفيق شطارة ولا الفلوس شطارة؟ انما هكذا فعل بي الرب. كلها عطايا، كلها احسانات ونعم من السماء. طب انت شكرت على الكلام ده وانت بتتكلم عن الحاجات دي بتقول هكذا فعل بي الرب، ولا بتقول انا جبت وانا وديت وانا عملت وانا رحت؟ في الايام التي فيها نظر الي، يعني لما صعبت عليه ربنا استجاب لي في الايام التي فيها نظر الي لينزع عاري بين الناس. كان عار على المرأة اليهودية ان تكون عاقر، زي ما قلت قبل كده، ان لانه كان كل امرأة يهودية تتمنى يجي منها المسيح، فكون ما بيجيش منها عيال خالص دي معناها في ذهنهم، في ذهنهم بس، انها مرفوضة من ربنا، انه عار قدام الناس. بالنسبة لنا كمسيحيين لا، ما عادش الفكر ده خالص، لان اصبحنا فاهمين ان الولادة ولادة روحية. ايه يعني واحدة تجيب عيال كتير وما تربيهمش في ربنا تتحاسب عليهم واحد واحد؟ لا مش شطار. انما ممكن واحدة ربنا ما ادهاش ولاد وتجيب ولاد كتير قوي لربنا من خلال الخدمة والعلاقات والحاجات دي، هدي تبقى في نظر ربنا ام اشطر من التانية 10 مرات، لان جابت له عيال، جابت لربنا عيال يدخلوا السماء. انما التانية جابت عيال يضيعوا لان ما ربتهمش في خوف ربنا. فالأمومة في المسيحية لم تعد أمومة الجسد، أمومة الجسد مسؤولية على كل أم، إنما الأمومة صفة تميز كل سيدة. عشان كده تلاحظوا إن إحنا نقول للرهبات يا أمنا، معناها ما جابتش عيال أبدا ولا اتجوزت خالص، لأن صفة الأمومة فيها، بس الأمومة الروحية اللي هي أغلى وأهم كتير من الأمومة الجسدية. نظر إلي لينزع عاري بين الناس، بس بعد إيه؟ ومع بعد سنين. يمكن الواحد فينا يقول له رب متى تنظر إلي لتنزع عاري بين الناس؟ يمكن واحد يقول له بقال سنين يا رب مكسوف من الناس في الموضوع ده، متى تنظر إلي لتنزع عاري؟ إمتى تكرمني؟ إمتى ترفع راسي؟ الناس كلت وشي في حياتي، حاجات كثيرة ممكن تبقى تكسف، لكن أنا لي رجاء أن تنظر إلي لتنزع عاري يوما. واليوم اللي أنت تختار تنزع عاري بين الناس، ده يعلمنا أن احنا انتظر الرب، انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب، ارجع استنى ربنا. ربنا مهما تأخر ما بينساش، هو ينظر إلينا زي ما قالت اليصابات، نظر إلي، باصص علينا. إنما الوقت ده في حساباته هو لينزع عاري بين الناس. وفي الشهر السادس، الشهر السادس هنا نسبة إلى الحدث ده، يعني في الشهر السادس من رؤية زكريا للملاك جبرائيل، أو من لقاء الملاك وزكريا. هنا الشهر السادس منسوب للقاء اللي فات. أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة. هنا تلاحظوا أن الحوار اختلف شوية. يعني إيه؟ القصة الأولانية يحكي القصة كأنها ابتدت من الأرض، يقول زكريا فيما كان يكهن حسب عادة الكهنوت شاف الملاك. إنما الموضوع اللي جاي بقى مش أرضي خالص وخطير جداً، فنبتدي القصة من السماء بقى. في في الشهر السادس من لقاء جبرائيل الملاك وزكريا، أرسل ملاك الله جبرائيل من الله إلى مدينة. يبقى الحكاية جاية من السماء بقى، عشان القصة دي أخطر جدا من اللي فاتت وأهم. من الجليل اسمها ناصرة. حسب الجغرافيا القديمة يعني فلسطين كانت يعني حوالي 3 مقاطعات كبار. برضو تخيلوا الحكاية دي، هيساعدنا في فهم أحداث كثيرة في الإنجيل. حاولوا تتخيلوا معايا اللي مذكرين الجغرافيا، فلسطين أو إسرائيل حاليا يعني للأسف جزء عبارة عن مثلث من تحت وتطلع بيه بمستطيل، وفوق تبقى إيه لبنان وسوريا وكده، وتحت تبقى غزة ونازل على مصر. المهم أن فلسطين دي كانت زمان عبارة عن 3 مربعات أو 3 أجزاء. الجزء العلوي يسمى الجليل، والجليل هي المنطقة الزراعية الخصبة في فلسطين بس ريفية، منطقة فقيرة ريفية، كل اللي ساكنين فيها يا صيادين يا فلاحين، ناس بسطة خالص. ودي اللي عاش فيها المسيح، ودي اللي كانت فيها العدر، وفيها البلدة الصغيرة اللي اسمها ناصرة الجليل أو الناصرة. يبقى دي البلد اللي حصل فيها القصة اللي بنقراها دلوقتي، ودي البلد اللي هيرجع ليها ربنا يسوع يتربى فيها، لدرجة انه يلقب بايه في الاخر؟ ناصري. ناصري نسبة الى الناصرة، والناصرة دي قرية نكرة خالص، قرية يعني غلبانة قوي، متأخرة جدا بالنسبة للبلاد في الوقت ده. الجزء الاوسط من فلسطين اغلبه السامرة، يعني مش يهود قوي. الجزء الجنوبي من فلسطين منطقة اليهودية، وهي دي بقى المنطقة المهمة اللي عاصمتها القدس أورشليم، ده تحت بقى، ودي اللي فيها الغنى وفيها القصور وفيها الرومان أكتر وفيها رؤساء الكهنة وفيها الشغل كله. فالمسيح متولد ما ترباش هو والعدرة في المنطقة الغنية اللي تحت، إنما اتربى في المنطقة الريفية. يعني زي ما تقول ايه، لو يجي النهاردة ما يعيش في القاهرة، يعيش في الصعيد مثلا، او يعيش في العشوائيات، عشان احنا كده بندور على المسيح في العشوائيات، انما مش بنلاقيه في مصر الجديدة كتير. فيقول الى مدينة من الجليل اسمها ناصر، الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسمه العذراء مريم. برضو عذراء مخطوبة دي في المعنى اليهودي غير المعنى بتاعنا دلوقتي. احنا لما تكون واحدة مخطوبة ما بتعيش مع جوز، ما تعيش مع خطيب. في العرف اليهودي كانت الخطوبة زي بداية جواز، فتروح الخطيبة تعيش مع جوزها وخلاص ويتجوزوا، تحصيل حاصل. لكن هي تمت خطبتها الى يوسف وراحت بيته تخدمه، وعشان كده لما حبلت العذراء محدش في المجتمع قلق. ليه؟ لانه في نظرهم ده زواج طبيعي، ودي حبلت من الراجل اللي اسمه يوسف. الوحيد اللي كان مش مرتاح طبعا هو يوسف، لانه عارف انه هو بتول وهي نادرة البتولية، يبقى الحبل ده جه ازاي. لكن في المجتمع محد، والا كانوا رجموا العذراء لو كانوا شكوا فيها. لو كانت مجرد مخطوبة وحبلت في المجتمع اليهودي كانت تبقى شغلان، إنما عذراء مخطوبة لرجل وعايشة في بيته، ده التقليد اليهودي، كان نظامهم كده. فكلمة مخطوبة تعتبر متزوجة، عشان محدش يقارنها بفكرنا الحالي على الخطوبة والجواز. لرجل من بيت داود، من بيت داود يعني من نسل داود، وداود من نسل يهوذا، خلي بالكم. والعذراء من نسل داود ومن نسل يهوذا، لأنه كانوا دايما ياخدوا من نفس الصبت. وحسب التقليد، في قصة قبل دي بس ما تسجلتش في الكتاب، تقليد بقى يحكيها، أن العذراء دي كانت بنت لأب وأم ما كانوش بيجيبوا أولاد يوقيموا حن، وربنا رزقهم بالطفلة مريم فندروها للهيكل. فأول ما تتفطم من الرضاعة وتبقى كده بتمشي وحلوة 3 سنين مثلا، يسيبوها في الهيكل ويعودوها بالزيارة زي نظام صمويل النبي زمان، اللي يقرأ قصة صمويل في سفر صمويل الأول، أمه برضو حنة نذرته وبقت تزوره كل سنة. فالعذراء تفضل من سن 3 سنين تقريبا متربية في الهيكل لغاية ما يجيلها السن اللي فيه تغيير طبيعتها كأنثى، تبتدي علامات الأنثوية والدورة الشهرية، فما يستحلوش وجودها في الهيكل. فساعتها يختاروا شيخ من شيوخ الشيوخ الأتقياء لأنها بنت الهيكل مش أي بنت، ويعملوا قرعة ويشوفوا تروح لمين تخدمه، ولو حب يتجوزها يتجوزها، مش ما عندهم مفيش مشكلة. التقليد يقول ان يوسف الشيخ كان كبير في السن في الوقت ده، يعني يمكن هو معدي 60 وهي 12 سنة، فقد حفيدته لو كان متجوز، انما هو ما كانش متجوز، هو كان شيخ بتول، هو كمان يوسف كان شيخ بتول. عشان كده الصورة الايطالي اللي بترسم يوسف النجار شاب وسيم كده دي مش مظبوطة. الصورة القبطية المظبوطة يوسف راجل كبير في السن عجوز، والعذراء دي مش بس بنته يمكن حفيدته، وهو كبتول نادر البتولية، يعني مش ناوي يتجوز كده كده، وهي طبعا بتول زي ما هيبان في الكلام نادر البتولية مش ناوية تتجوز، فكان سهل قوي يعني يبقوا مرتاحين للفكرة ويعيشوا مع بعض. هو رجل صلاة لأنه شيخ من شيوخ الهيكل، وهي طبعا بنت الهيكل في حياتها كلها صلاة وتسبيح، فيعني كده بتبقى الحكاية مظبوطة. فده ما يسبق الأحداث دي. اسمه العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها. في الحياة في الأصل القبطي هي أيتها الايه الممتلئة نعمة، المنعم عليها أصلا ممكن تكون اتكررت في الكتاب، يعني أكتر من واحد ممكن يقول له منعم عليه ده يعني، إنما الممتلئة نعمة لقب لم يأخذه إنسان على وجه الأرض إلا العدل. الممتلئة نعمة يعني كثير خدوا نعم من ربنا، إنما مين اللي خد الامتلاء بالنعمة؟ لا، دي العذراء أم النور اللي لقبها الملاك بكده. وبرضه تلاحظوا إنه لما ظهر نفس الملاك قبلها ب6 شهور لزكريا في الهيكل، زكريا اضطرب، فكان أول كلام يقوله الملاك لا تخف، إنما هنا أول ملاك للعذراء إيه؟ السلام لك يا ممتلئة نعم. على فكرة كل ما يطلع الكاهن من الهيكل ومعاه بخور يتدور لشمال الهيكل عشان العذراء على اليمين هنا، ويديها السلام وينحني ويقول لها نعطيك السلام مع غبريال الملاك قائلين السلام لك يا ممتلئة نعم. كل مرة يقول في سره كده، كل مرة يطلع من الهيكل بتشوفوه بيدي بخور للهيكل، وبعدين يدي بخور لليمين، وبعدين للشعب، وبعدين للشمال، كل مرة يبص ناحية العذراء يقول لها كده نعطيك السلام مع غبريال الملاك قائلين السلام ليك يا ممتلئة نعم. احنا بنعيش الكتاب. في ناس بتقول انتم مش مهتمين بالكتاب، ده احنا مش مهتمين، ده احنا بنعيش كل حركة بنعملها كتابية 100%. فلما رأته ما تقالش انها خافت، اضطربت. لسه قبلها يقول ايه الرب معك مباركة انت في النساء. مباركة انت في النساء معناها انت احسن كل الستات، معناها كده ببساطة. قال انت ما فيش زيك. طبعا لما رئيس الملائكة يجي يقول كده من البداية دي كلام كبير قوي. فهنا سبب اضطراب العذراء مش خوفها من الملاك، لا، يعتقد ان العذراء كانت ممكن تشوف ملائكة قبل كده، يعني هي هتبقى ملكة السماوين بعد كده، فهي مش خايفة، انما اضطربت من كلامه، يعني اللي استغربته فكرت ما عسى ان تكون هذه التحية، يعني يمكن كان بيظهروا ملائكة وبيقولوا لها سلام وخلاص، انما المرة دي التحية غريبة، هي دي اللي لخبطت. هي الممتلئة نعمة ومباركة أنت في النساء، ورئيس الملائكة جاي بنفسه، دي شغلانة كبيرة أوي. ف ما هنا ما فيش خوف للعذراء زي بتاع زكريا، لا، العذراء على صغرها كانت أكثر عمقا من زكريا الكاهن، لأنها أنقى، ويمكن بتشوف ملائكة قبل كده وعلاقتها بالسمع علاقة قوية، لكن هنا اضطرابها هو استغراب ما عسى أن تكون هذه التحية. وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية، فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله. قال لها: ما تخافيش يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. ده اللي بنسميه البشارة أو عيد البشارة، هي النص ده: ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما، وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. طبعا الكلام غريب أوي، لأن العذراء زي أي رهبة كده بتحب الرهبنة، كل تفكيرها تعيش لربنا، تصلي وتصوم وتسبح وفرحانة بربنا وراضية وساكتة وخلاص، ملهاش طموح غير أنها تحفظ نفسها نقية في حياة الصلاة الدائمة لغاية ما تروح السماء. ما هي دي أم الرهبات كله. إنما فاجئها الملاك بخبر يغير المسار: هتحبلي وتولدي. طبعا معنى كلامه أنه بيفترض أنها تتجوز، بدل بيقول لها تحبلي يعني اتجوزي، وده اللي يؤكد بتولية العذراء، لأنها اعترضت، قالت له: ازاي وأنا مش هتجوز؟ واخدين بالكم؟ ده اللي يؤكد، عشان في ناس بتشكك أن العذراء بتول، كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ دي معناها أنا مش هتجوز، أحبل إزاي؟ ما هي لو عندها أدنى احتمال أنها تتجوز هتاخد الكلام وتقبله عادي، إيه الغريب أنها تحبل وتولد؟ خلاص، ما هي متجوزة قدام الناس، فيبقى الملاك بيقول لها اتجوزي واحبلي. إنما لأنها وضع راسخا في قلبها أنها مش هتتجوز، قالت له: إزاي يحصل كده وأنا مش هتجوز؟ فده يؤكد أنها نادرة عدم الجواز، نادرة البتولية. لا تخاف يا مريم، وجدت نعمة عند الله، ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. يسوع بمعنى مخلص، وهي نفسها يشوع في العهد القديم، السين والشين ساعات يبقى واحد في العبري، فيشوع هو رمز للمسيح له المجد، إنما يسوع هو المخلص الحقيقي. هذا يكون عظيما، أحد يقول الكلام هنا عن يسوع كإنسان، أيوة صح، طفل هيتولد ويبقى عظيم، كويس، نمشي كده. وابن العلي يدعى، لا ده مش إنسان بقى، ابن العلي يدعى، حتى لو واحد تجاوزا قال: ما يمكن يبقى ابن ربنا زينا يعني، نقول له: طب بص لبقية الكلام. يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، يقول خلاص بقى مش إنسان بس، بقى إنسان وملك زي داود أبوه جده، ويملك على بيت يعقوب، يبقى ملك، كويس، كمل بقى إلى الأبد. لا دي ما تنفعش بقى، ما ينفعش يبقى إنسان ونحط معاه كلمة إلى الأبد. ولا يكون لملكه نهاية، لا ده بالتأكيد مش بيتكلم عن إنسان عادي. يبقى هو سياق الكلام يبدأ بالكلام عن إنسان، صحيح، تلدين ابنا، يبقى المسيح إنسان مولود ولادة طبيعية من امرأة، وإنسان عظيم وإنسان ملك، ولكنه الله. يبقى واخدين بالكم ماشي الحكاية ازاي؟ هو الملاك بيقول لها تولدي ولد، ده إنسان ويبقى عظيم جدا، ماشي، ويبقى عظم ملك، ماشي، إنما ملكه لا ينتهي، لا ده مش إنسان بقى، وإلى الأبد، لا ده مش إنسان، وابن العلي يدعى، لا ده مش إنسان. يبقى مع إعلان الملاك اتضحت أسرار التجسد، سر التجسد في حقيقة هذا الطفل المولود، هل هو إنسان أم إله؟ هو إنسان وإله معا في كل لحظة، ولاهوته يعني ألوهيته لم يفارق ناسوته يعني بشريته لحظة ولا طرفة عين، في كل وقت هيفضل إنسان وفي كل وقت هيفضل إله من هذه اللحظة، من لحظة البشر. هو إله منذ الأزل لكن هيبقى إنسان ده هنا في الزمن مع معاد البشر. نكمل ونشوف. ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد. طبعا الكلام ده قيل عنه إشارات كتير قوي. يعني دانيال النبي يقول أنا شفت مع السحاب وإذا شبه ابن إنسان آتي على السحاب، فقدموه وقربوه أمام الله. إيه ابن الإنسان اللي جاء على السحاب؟ يقدم كتقدمة، يقدم كذبيحة أمام الله. ملكوته لا يزول ولا ينتهي، سلطانه لا ينتهي. طب ده مين إذا كان ابن إنسان وهو نفسه يبقى تقدمة أو ذبيحة وفي نفس الوقت بيقول عليه ملك وسلطانه لا يزول ولا ينتهي؟ هو نفسه ابن الإنسان اللي الملك جاي يتكلم عنه. مئات من النبوات ذكرت عن المسيح التعبيرات دي، أنه يملك إلى الأبد على بيت يعقوب. إيه حكاية بيت يعقوب؟ يعقوب هو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل، لأنه إبراهيم جاب إسحاق، إسحاق جاب يعقوب وعيسو. ربنا اختار يعقوب لأن عيسو كان مستبيح، وبعدين ربنا لقب يعقوب باسم إسرائيل بعد الليلة اللي صهرها معاه يصارع معه، فلقب إسرائيل وبدأ من ساعتها شعب إسرائيل يتكون. إنما ظل إسرائيل يحتفظ أحيانا بكلمة يعقوب. يهود كتير منهم لهم اسمين زي سمعان بطرس، يعقوب إسرائيل. فبيت يعقوب يعني هم كل المكرسين أو كل المخصصين لله، كل المؤمنين بالله اللي كانوا قبل المسيح يهود وإنما بعد المسيح مسيحيين، هم دول بيت يعقوب. ليه؟ قبل المسيح الله لم يكن قد تجسد، بعد المسيح ربنا يسوع المسيح هو الإله الحقيقي. فبيت يعقوب هو كنيسة، هو المؤمنين بربنا يسوع المسيح. ولا يكون لملكه نهاية. برضو هنا في حد بعت لي سؤال بيتكلم عن الملك الألفي ورأي البروستانت في الحتة دي. كون بيتقال على المسيح أنه ليس لملكه نهاية، ده معناه أن المسيح جاء ملكا، ولد ملكا وصلب ملكا وملك وبدأ ملكوته على الأرض. لأنهم عندهم اعتقاد أن الملك الألفي لسه ما ابتداش، أن المسيح لسه هيجي على الأرض ويملك ألف سنة. طب وما هو جه عمل إيه؟ مش جه كملك؟ وهو لما اتولد مش جم الملوك يسجدوا قدامه عشان يقولوا ده ملك الملوك، وجم يفتحوا الكنوز يطلعوا ذهب ومر ولبان عشان إشارة إلى ملكه؟ هو ولد ملكا حتى لو ملك من نوع خاص متواضع جدا، إنما دي ولادة ملوكي. ولما اتصلب اتحطت عليه اليافطة اسمها إيه؟ هذا هو ملك اليهود. والنبوة بتقول عليه الرب ملك على خشبة. إذا المسيح ملك، بدأ ملكه. ده إيماننا الأرثوذكسي أن المسيح ملك على الأرض، دخل ملكوته في عالمنا، بدأ ملكه من ساعة ما جالنا على الأرض. وملكوته لا ينتهي طبعا، يعني هيلحم مع الأبدية ويستمر على طول. الملكوت بدأ ولا ينتهي. عشان كده لما كانوا بيسألوا عن الملكوت مرة قال لهم ها ملكوت الله ايه داخلكم. يبقى الملكوت موجود ولا لسه ما جاش؟ لسه موجود، موجود لكن لم يكتمل. ملك الله موجود في قلوبنا وفي عالمنا لكن لم يكتمل. لسه الشر ولسه الظلم ولسه الخطية ولسه الفساد، كل ده لازم يتشال عشان الملكوت يبقى يكتمل. هذه الفكرة ببساطة. فنحن بدأنا الملك الألفي لأن المسيح ملك علينا، ماشي؟ هذه الفكرة. وملكه لا ينتهي، يعني احنا بدل تابعين ليه يبقى داخلين على الأبدية اللي يملك فيها معنا إلى الأبد. وإن كنا نصبر معه، الآية تقول إيه؟ نملك أيضا معه. فقالت مريم للملك، العذراء ردت على الملك. خلي بالكوا بقى، عاوزين نقارن بين العذراء وزكريا، بالرغم ان زكريا كاهن كبير رجل الله إنما العذراء أشطر. زكريا شك، ولما شك زكريا زي ما قلنا من مرتين أنه شك في حاجة سبق وحصلت في ناس تانية. لما استكتر أن مراته تحبل في السن ده، هو راجل دين وعارف كويس قصة إبراهيم وسارة، وعارف قصة القانا وحنة أم صمويل، وعارف أنه لا يعصر على الرب أمر في الحاجات دي، سبق وعواقر حبله مش جديدة يعني. إنما ما يقال للعذراء أم النور لم يسبق أبدا ولن يأتي ولن يتكرر. دي حاجة بقى، دي معجزة أعلى كتير من المعجزة اللي فاتت. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجل؟ يبقى العذراء بتسأل إزاي، مش باستنكار، باستفهام. زكريا كان يستنكر، يعني كان مستبعد، يعني بيقول للملاك ازاي بعد السن ده يحصل كده، مش معقول يعني. فمن هنا الملاك قال له: وانا رئيس الملائكة جاي اقول لك وتقول لي مش معقول، انت مش مصدق. انما العذراء مش بتقول مش معقول، لا، العذراء بتقول عاوز افهم هيحصل كده ازاي، وانا مش هتجوز، انا متفقة مع ربنا على كده. انا لست اعرف رجلا، يعني انا متفقة مع ربنا مفيش جواز، فانا مش فاهمة. لألا الملاك يقول لك اتجوزي، هتقول له لا، انا حاطة نادر بيني وبين ربنا، متفقة معاه على غير كده. فاجاب الملاك وقال له: الروح القدس يحل عليك. لا، الموضوع مفهوش جواز، ما تخافيش، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. الروح القدس يحل على العذراء يعمل ايه؟ الروح القدس يحل على العذراء يطهر احشائها، لانه خلايانا كبشر فيها فساد، طبيعتنا لحمنا ودمنا فيه الخطيه. انما اللي هتولده العذراء ما فيهوش خطيه. طب يحصل ازاي الكلام ده؟ إذا الروح القدس لما يحل على العذراء يعد من أحشائها جسدا بلا خطية. أدي شغل الروح القدس، يعد ناسوتا خالي من الخطية. وعشان كده مفيش زواج في الموضوع. ليه؟ فين داود لما قال بالخطايا ولدتني أمي؟ نبهنا لحاجة مهمة، أن التناسل الطبيعي هو المجال لامتداد الخطية من جيل بعد جيل. ان كل واحد فينا عن اب وام، هذا التناسل هو المجال اللي منه الفساد والخطية بتتنقل من ادم الى كل النسل البشري. فبالخطايا ولدتني امي، الوحيد اللي ما يقولش دي ربنا يسوع له المجد. ليه؟ لانه لم يولد من رجل وامرأة، لم يولد بتناسل بشري. إنما مولود امرأة، يعني ناسوت كامل وبشرية طبيعية ولحم ودم حقيقي زينا، إنما خالي من الخطية. طب واحد يقول يبقى مش إنسان عادي، نقول له لا، في الأصل الإنسان ما كانش فيه خطية، يعني في اللحم والدم، في الناسوت الطبيعي لما ربنا خلقنا في آدم ما كانش فيه خطية. فالمسيح له المجد تجسد بشكل آدم وبدون خطية عشان يقوم بالفداء، ما ينفعش يبقى مولود بخطية. ومن هنا بيقول الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. لذلك أيضا شوفي بقى اللي هيحصل، اللي هيتولد من كده اتقال عليه ابن وعظيم وملك وأبدي، كل ده اتقال، هيتقال عليه لسه كمان ايه؟ القدوس. كلمة كبيرة قوي القدوس، في كل الكتاب لقب لله وحده لم تقال على انسان قط. ممكن يتقال قديس او مقدس، انما قدوس معنى كده ان الصفة خاصة به مش مكتسبها. عشان كده احنا حتى ما نحبش في العربي الصحيح ما نقولش ايها الثالوث المقدس، هي في الاصح أيها الثالوث القدوس أو أيها الثالوث الأقدس. إنما مقدس يعني واخد القداسة من بره، لا، المقدس دي تتقال عليه نحن، إحنا مقدسين. إنما لسنا قدوس. لا، قدوس دي بتاعت ربنا بس. فقال لها لا يتولد ده قدوس، يبقى ربنا. لذلك القدوس المولود منك، يبقى جمعت الكلمتين دول اللاهوت والنسوت. ما هو كونه قدوس يبقى إله، ومولود منك يبقى إنسان. واضحة؟ القدوس المولود منك يدعى ابن الله. أبو مين؟ أبو ربنا. إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للأب في الجوهر، لاهوتيا زي الأب بالضبط في اللاهوت، ناسوتيا زي وزيك في كل حاجة إلا الخطية. يبقى لاهوتيا هو والآب واحد في كل الصفات اللاهوتية، وناسوتيا أو إنسانيا هو وإحنا واحد في كل الصفات الإنسانية. الفرق الوحيد هو الخطية الدخيلة على طبعنا، دي لزقة فينا إنما مش في طبعه. عشان كده المسيح قال من منكم يبكتني على خطية. رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء. دي اللي خدوها غير المسيحيين وقالوا إن الوحيد اللي اتولد ولم ينخصه الشيطان، يعني الوحيد في البشر اللي الشيطان مالوش فيه حاجة، بطريق بلغتهم يعني. ايوه، معناها نفس المعنى اللي بنقوله، ان هم يشهدوا انه قدوس خالي من الخطيه. طب فين بقى اللي خالي من الخطيه ده؟ يبقى انسان ازاي؟ لذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. كده خلصت البشاره بتاعت العذر، وهي اخطر بشاره في تاريخ البشريه. عشان كده ده اول عيد سيدي في الكنيسه. العياد الكبير عندنا 7، ده اول عيد، عيد البشارة. مظلوم شوية عشان بيجي في الصوم الكبير، انما ده عيد كبير زي عيد القيامة بالضبط وعيد الميلاد، لاننا نحتفل بان السماء اعلنت عن اهم خبر، ان الله دخل عالمنا متجسدا في بطن العذراء. عشان كده في القداس الغرغوري نقول كلمة حلوة قوي، القديس الغرغوري اللاهوتي يقول ايه؟ أنت الكائن في كل زمان أتيت إلينا على الأرض، أتيت إلى بطن العذراء. أنت اللي ملكش أول من آخر، لا يحويك مكان ولا يحدك زمان، أتيت إلينا على الأرض، أتيت إلى بطن العذراء. أيها الغير المحوى، إذ أنت الإله ولم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله. يعني إيه الحتة دي؟ عشان ناس كثيرة بالعربي تقيل عليها في الحتة دي. لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله، يعني لم تكن مساواتك لله سرقة، اختلاف، اختطاف. لأن ممكن واحد يقول أنا ربنا، يبقى حرام، يبقى اختلس، يبقى سرق اللاهوت. إنما المسيح له المجد لما قال أنا ربنا، ما كان معاه حق. فاهمين إزاي؟ فبنقول له أنت الوحيد الذي لم تكن مساواتك لله خلسة، لا اختلاس ولا اختطاف ولا سرقة. أيها الغير المحوى، إذا أنت الإله لم تضمر اختطافا أن تكون مساوي له، لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد وباركت طبيعتي فيك. يعني ايه؟ شرفتنا يا رب. شرفتنا ليه؟ طبعا لما ربنا يدخل عالمنا ويبقى واحد مننا، نقول له باركتنا وشرفتنا وعظمتنا ومجدتنا. طبعا بقى احنا شوية البشر التراب المحكوم علينا بالموت، يبقى رب المجد يبقى واحد مننا، ده بركة وشرف وكرامة لينا كلنا. صراحة أثناسس بطريقة لطيفة يقول إيه؟ تصوروا معايا ملك عظيم جدا راح دخل قرية فقيرة جدا، ودخل في بيت راجل فلاح بسيط، يطلع تاني يوم وكل واحد من القرية يقول لكل الناس إيه؟ الملك جه عندنا، الملك جه عندنا. فهو ده فخرنا، إن المسيح دخل عالمنا، الله صار واحدا منا. عشان كده بيسميه الكتاب صار بكرا بين إخوة كثيرين، يعني بقى أخونا الكبير، أخونا اللي شرفنا، يعني أخونا اللي نمشي وراه كلنا، لأنه هو البكر، إنسان زينا ولكنه الله بالحقيقة. دي ما تلغيش دي أبدا. هو ذا اليصابات نسيبتك. الأخبار المفرحة تتوالى، فالملاك يقول للعذراء إيه، وفي خبر تاني حلو. العذراء خدت الخبر المهم، لكن في خبر تاني، هو ذا اليصابات نسيبتك. في قرابة بين اليصابات والعذراء، يعتقد أن أم العذراء زي بنت خالة اليصابات، وتدي قرابة برضو لزكريا. في شوية قرابات في العيلة من كبار، بس العذراء جيل غير اليصابات، يعني اليصابات ست كبيرة والعذراء طفل صغير. هي أيضا حبلى بابن في شيخوخته، يعني في خبر تاني على الماشي كده حلو، اليصابات كمان حامل في شيخوخته. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، يعني اللي كانوا بيسموها عاقر عارفها قربت. النهاردة ده شهرها السادس، خبر حلو، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله، يعني ما فيش حاجة صعبة على ربنا. يبقى كأن المعجزة الأولى بتقدم للمعجزة الثانية. اليصابات حامل ده خبر حلو كبير، إنما الخبر الكبير قوي واللي ما حصلش مش هيحصل تاني، إن العذراء تحبل وتولد بدون زرع بشر بنسميه، بدون تناسل جزداني طبيعي، بدون زواج طبيعي. فقالت ماريا، فاضل العذراء توافق، خلي بالكم، أو العذراء تصدق. ما هو زكريا لما ما صدقش يعني اتخرس شوية، سكت شوية. العذراء هتقول ايه؟ هتعترض، تقول ايه؟ هو ذا انا امة الرب. يقولوا، قالوا فيها قوي الكلمة دي كتير قوي القديسين، قالوا الكلمة دي صلحت موقف البشرية كلها، لان حواء الاولانية ما عرفتش تقول دي، اللي هي ايه؟ حاضر يا رب. هو ذا انا امة الرب معناها اللي تشوفه يا رب، حاضر يا رب. حواء ما سمعتش الكلام فغرقتنا كلنا، فجت حواء الجديدة تقول حاضر يا رب. من ساعتها الدنيا نورت، المسيح دخل عالمنا، بدأ الحبل الإلهي ببطنها، ويأتي وراء الميلاد، ثم الفداء، ثم القيامة، ثم الصعود، ثم العنصرة، ثم الأبدية. كل ده ابتدى بكلمة ايه؟ حاضر يا رب. فهمتوا الفكرة؟ عشان كده الكلمة دي عجبت جدا كل الآباء المفسرين الأوائل، قالوا دي كلمة مهمة جدا، لأن لازم للإنسان أنه هو يقول حاضر. مع كل اللي عمله ربنا، فاضل جزء على الإنسان أنه يوافق، أنه يقبل، أنه يؤمن، أنه يصدق، أنه يطاوع. لو ما عملش دي، كل اللي عمله ربنا يتعطل. الله الذي خلقك بدونك لا يقدر أن يخلصك بدونك. فالعذراء هنا صلح موقف حواء، عشان كده يسموها حواء الجديدة. وعشان كده احنا في العرف مش بني أدمين، في العرف المسيحي احنا أولاد ربنا، وفي العرف المسيحي احنا مش ولاد حواء، احنا أولاد العذراء. فاهمين الفكرة؟ والعذراء عندنا حاجة كبيرة قوي، مش قديسة عادية أبدا، دي أمنا. لأن حواء خدت لقب حواء من أنها كلمة حواء يعني أم كل حي، إنما هي الحياة أم الميتين، كل أولادها ميتين. العذراء هي اللي تستحق اللقب، يعني اللقب بتاع حواء راح عليه، لأن أولادها حكم عليهم بالموت إلى آخر الدهور. إنما العذراء هي أم الأحياء، لأن ابنها هو الحياة نفسها، المسيح هو الحياة، وكل اللي يلزق فيه يبقى ابن للعذراء، ويبقى العذراء أم كل حي. عظمة العذراء أنها قالت حاضر على أصعب مسؤولية وأصعب وأعجب معجزة، بدون اختصال ولا جدال ولا تساؤل، ولا هي مجرد قالت إزاي، قالوا لها ده شغل ربنا، قالت حاضر، ما هو الروح القدس يحل عليك وقوة العلية تظللك، هي قالت حاضر خلاص، يعني زي ما يقول ربنا. هي مش ما كانتش ناوية تبقى أم، لكن خلاص ربنا عاوزني أم، حاضر. وتتغير مسارها وطموحاتها وأحلامها من الوحدة والسهر الروحي والصلاة إلى رسالة أخرى. عمر حاضر، هو زي أنا أمة الرب أنا خدمته. كان ممكن الملاك يوشوشها يقول لها سوري يعني تتجاوز ويقول كده، لا أنت بقيتي أم الرب، تقول له لا أنا برضو أمة الرب. وعشان كده في المديحة نقول إيه، افرحي أيتها العذراء العبدة والأم، جمعت الاثنين مع أنها أم الله بالحقيقة، لكن تفضل لآخر عمرها تقول له إيه، هو ذا أنا أمة الرب. العظمة بقى كلها بتاعت العذراء، مفيش خالص إحساس بقى العظمة الأرضية، فضلت عبدة مع عظمتها. طبعا أم الله، وفي ناس بتستكتر الكلمة دي لغاية دلوقتي للأسف، مع أن الكلمة دي احنا بنحبها جدا ككنيسة، أم الله. ليه؟ ثيوتوكوس، أم الله، لأنه هو قال لها القدوس المولود منك، تبقى هي أم إيه؟ أم القدوس. من هو القدوس؟ الله. خلاص يبقى أم الله، إيه المشكلة؟ وبعدها بشوية إليصابات أول ما تشوفها تقول لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي؟ خلاص يبقى إليصابات وقالت الكلام ده بالروح القدس، يعني نطقت بالكلام ده حين امتلأت بالروح القدس. لحسن واحد يقول يمكن إليصابات غلطت، لا ما غلطتش. فصارت العذراء العبدة أم الله. ده مش معناه إطلاقا أنها مصدر لاهوته، لا لا، هي مصدر ناسوته، يعني ناسوت المسيح، بشرية المسيح من بشرية العدل، لحمه ودمه من لحمها ودمها. إنما اللي اتولد إنسان عادي اسمه يسوع، ولا الله المتجسد ربنا يسوع المسيح؟ ربنا يسوع المسيح تبقى هي أم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، تبقى أم الله طبعا. لكن لما بنقول أم الله مش معناها إن إحنا ألهناها، لا، عظمناها جدا لكن ما ألهناهاش، تظل عبدة، تظل عبدة، أمة الرب، ولكنها أم الله طبعا. ولما حد يعترض على التسمية دي نقول له يبقى أنت مش فاهم التجسد، لأنك يبقى مش عارف اللي اتولد من العذراء إله ولا مش إله. لو ما قبلتش كونها أم الله تبقى أنت مش مقتنع أن اللي اتولد هو الله، يبقى أساسا ما أنتش مسيحي. عشان كده واحد من القديسين الأوائل قال في تعبير الثيوتوكوس يكمن كل اللاهوت. يعني إيه؟ يعني اللي يقبل التعبير ده كلمة أم الله يبقى فهم كل حاجة، يبقى فهم إزاي ربنا تجسد وبقى إنسان. إنما اللي مش قابل الكلمة دي يبقى ما قبلش المسيح إله متجسد، ويبقى كل المسيحية راحت منه. في القرن الخامس قامت الدنيا وقعدت على الحتة دي، وكان النص اللي في إيدينا ده خد حوالي 50 سنة حوار عالمي. ليه؟ طلع واحد اسمه نسطور لخبط الدنيا وقال ان اللي اتولد من العذراء انسان وبعد شوية بقى اله وشوية انسان وشوية اله، ولخبط الدنيا خالص. واجتمعت الكنائس كلها ودفعت عن الايمان المسيحي، وساعتها حطوا اللي احنا بنقوله لغاية النهاردة، نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله. أم النور الحقيقي ووالدة الإله، واللي مش عاجبه يطلع بره الكنيسة. ما هو كان معناها كده، اللي مش هيقبل الكلام ده يحرم من الكنيسة، يحرم من الإيمان. واحد يقول عشان العذراء، لا مش عشان العذراء، عشان المسيح. لو ما قبلش يقول أم النور وما قبلش يقول والدة الإله يبقى مش مسيحي، لأنه يبقى مش قابل أن اللي ولد منها هو القدوس. ودي البشارة، ده الموضوع بتاع الإنجيل كله، ده هو ده أول الإنجيل وآخر، أن المسيح المولود هو ابن الله بالحقيقة مخلص العالم. فقالت مريم هو ذا أنا أمة الرب. وهنا الواحد يقف بقى ويقول إيه، كام واحدة هتتعلم من العذراء الدرس ده؟ كم نفس بقى مش واحدة، رجالة وستات، لما ربنا يقول لنا حاجات عجيبة نقدر نقول حاضر ونصدق، ولا بنجادل وبنفاصل. وموافقة العذراء على المشروع ده كلفتها عذاب وبهدلة، مش بس حبل وولادة، ده سفر لمصر واضطهاد هيرودس وحياة فقيرة، وفي الآخر تتقطع أحشائها وهي بتتفرج على المسيح بيتصلب. كل ده لأنها قالت إيه؟ وذا أنا أمة الرب. اللي أنت عاوزه يا رب، اللي أنت عاوزه كلفتها عذاب طول حياتها لكي تكون أعظم أمة في الدنيا. هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك، يعني اللي تقوله ماشي. جميل الواحد يفكر في الآية دي، إن كل إنسان يحصل له مهما يحصل له يقول له يا رب ها أنا عبدك ليكن لي قولك. اللي تعمله حلو، اللي تشوفه حلو، اللي تقوله ماشي. قمة الإيمان إن الواحد يقبل كل حاجة بتسليم، وكل اللي بيقوله ربنا يقبله بإيمان بسيط، وكلمة حاضر لربنا تبقى هي سياسته طول العمر. حاضر يا رب ليكن ليك قولك، عاوزني يمين ماشي، عاوزني شمال ماشي، عاوزني في جسيماني ماشي، عاوزني في الجلجسة ماشي، عاوزني في التجلي ماشي، عاوزني في أي حتة ماشي، ليكن ليك قولك. فمضى من عندها الملك. الموقف ده رفع العذراء إلى أن تكون فوق الملائكة. الموقف ده رقى العذراء طبعا، وبعدهم بقيت حياتها أنها بقينا نسميها ملكة السماويين، مش ابنها الملك، هو الملك قال لها كده يملك إلى الأبد، فبقت أم الملك. وانطبقت عليها كلمات المزمور جلست الملكة عن يمين الملك، مهيئة ومزينة بأنواع كثيرة. تدخل عذارة في أسرها. عذارة هنا رمز لكل النفوس اللي هتتعلم من العذراء الدرس، درس الإيمان والتسليم والطاعة والتواضع طبعا. كل دول يدخل عذارة في أسرها، يعني طابور طويل جدا، ملايين من النفوس ماشية في ديل العذراء في الموكب السماوي. الملكة أم الملك له كل مجد وكرامة.